بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الرشوة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن، رجاله رجال الصحيح إلا الحارث بن عبد الرحمن خال بن أبي ذئب. وقد قال ابن معين يروى عنه وهو مشهور، وقال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسا، بل قد وثقه، قد وثق بعضهم وثقه. الحديث أخرجه الترمذي، وثق أو أنه روى عنه بعضهم وهو مقبول. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد. حاث النهاية مادة رشا. الرشوة كبيرة من الكبائر، لأنها التوصل إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، والله عز وجل يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهي من ضمن الظلم، تعتبر ظلما أن يضع مالا، يدفع مالا للتوصل إلى ظلم شخص، وتشتمل على التغرير بالمرتشي، وتشتمل على إفساد دينه وإفساد دين الراشي أيضا. قال ابن الأثير في النهاية: والرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما من يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. يفهم بعض الناس أن الرشوة مجرد ما يعطي شخصا من الأشخاص مالا لتخليص حقها أنها رشوة، ليس بصحيح. فالذي يخلص سيارته بدفع مبلغ من المال لبعض المسؤولين أو بعض الذين لهم قيام في ذلك ما هي رشوة، هو أراد تخليص سيارته أو بضاعته أو الشيء الذي هو له. وإنما إذا أراد التوصل لإبطال حق، كونه يرشي القاضي بشيء من المال أو العطايا والهدايا لإبطال الحكم الشرعي الذي لزمه من حدود أو غيرها، هذا هو والذي هو تعريف جمهور العلماء. بعض القضاة تذهب إليه بورقة عبارة عن ختم يضعه عليها تعميد لمسألة من المسائل، إما عن حج وعمرة لمحرم، وإما شيء سهل عليه يقول هات حق الناس، هات حق الناس. حق الناس حدود 1000، 2000، 3000 في بعض الأشياء، بل بعضها 500 يعطي. أنت تريد عملك الذي أنت فيه من تخليص حقك من هذا المدبر وهو آثم، وإن لم تعطيه يماطل ويتعب الأيام والشهور من أجل شيء يسير جدا. حتى إن بعضهم أتوه بورقة فلما ختمها قال هذا رزقنا ما له من نفاد، يعني الذي ستعطونه. قالوا هات الورقة، قال هذا رزقنا ما له من نفاد، حتى أعطوه 1000. رزق هذا الذي ما له من نفاد ربما يشتري به سمكة، وإذا به قزال. فسقة، الله يصلحهم. فمثل هؤلاء إن لم تعطيه وتخلص حقك يتعبك، يعطيه إن شئت، وليس واجبا عليك أن تعطيه، لكن ليس بحرام أن تخلص ما هو لك من الحق. الحارث قال النسائي ليس به بأس. ما روى عنه سوى ابن أبي ذئب لكنه معدل. فالراشي ملعون، والمرتشي ملعون، وهذه اللعنة جزاء ما تعاملوا به من الباطل والعدوان على أموال الناس. ثم ماذا ينفعه لو أعطوه الملايين وقد صار ملعونا مطرودا؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أشد من يقع في ذلك ذو القضاء وذو كذلك المسؤولية التي من أجلها تؤخذ أموال الناس، أي الناس أموال ومصالح وأحكام. فيظن المسكين أنه بهذا المال سيربح، كمل بيته، كمل مزرعته، يزوج أولاده، يفعل كذا، وإذا به يهلك. هذا حديث حسن، رجاله رجال الصحيح إلا الحارث بن عبد الرحمن قرأناه، قال ترك الصلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل ابن موسى عن الحسين بن واكد، وحدثنا أبو عمار ومحمود بن غيلان قال أخبرنا علي بن الحسين بن واكد عن أبيه، وحدثنا محمد بن علي بن الحسين الشقيقي ومحمود بن غيلان قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واكد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم حيث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وفي صحيح مسلم عن جابر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، معناه حاجز، فإذا ترك الصلاة دخل في الكفر. ثم الكفر هنا ليس الأصغر، لأنه المقصود بقوله الكفر فأطلق فيه اللفظ. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما إن لم يقم الصلاة فتنتفي الأخوة. وما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، هذا هو الصواب في هذه المسألة وإن تنوزعت. فمنهم من ينقل قول الجمهور على عدم تكفيره، ومنهم من ينقل قول الجمهور على ضد ذلك. والحديث هو الحكم في المسألة، وما جاء من الأدلة في فضل لا إله إلا الله وفضل التوحيد لا يتعارض مع هذا. فضل التوحيد مع أداء هذا الواجب، ففي هذه الأدلة مزيد بيان على ما جاء في مثل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأمثال ذلك. ثم إن الذي قال تلك الأدلة في فضل التوحيد هو الذي قال هذه الأدلة في كفر تارك الصلاة، ولا يعلم مسلم من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهمله وتركه ولم يأمره بالإسلام، بقي على حاله. ويترتب على ذلك أمور كثيرة في المواريث وفي الولاء والبراء وفي الأنكحة وفي أمور الدنيا والآخرة. والكفر دركات، النفاق والكفر دركات. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله يترك الصلاة وهو كافر، لكن ليس كالملحد. كفر الملحد، كفر الإباء، كفر الجحود، الكفر دركات. كما أن الأعمال الصالحة درجات أيضا، فمنهم من هو طائع ومنهم من هو أطوع، ومنهم بر ومن هو أبر، صالح وأصلح. فكذلك كافر وأكفر. كافر الكفر الأكبر ملحد مثل فرعون وهامان وبي بن خلف، هؤلاء أصحاب كفر أكبر، بمعنى أنه في ذروة الكفر، شدة الكفر. وتارك الصلاة كافر، لكن لا يكون في الكفر والمنزلة في العذاب كما هو مذكور في قول الله ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، أي فرعون ومن معه أشد العذاب، وهم كفار وغيرهم مثلهم نظيرهم كفار، لكن فرعون في أشد العذاب. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ومع هذه الصراحة في الحديث من تركها فقد كفر، يتحاشى الإنسان أن يقول هو ليس بكافر البتة، لأنه سيتعارض مع الحديث تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفر وأنت تقول ما هو كافر؟ ومن أصدق من الله حديثا، رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو يقول كفر وأنت تقول ما كفر. وإنما الذين يقولون بعدم كفره يقولون، لا يقولون بأنه ما كفر مطلقا، وإنما كفر أصغر. أولئك المنقول عنهم هذا القول وإن كان خطأ، لا يقولون هو ما كفر البتة، لا بأصغر ولا بأكبر، هذا غلط، ولم يقله أحد منهم فيما نعلم إلا إن كان إرجاءً واضحا. وإنما المقصود أنه كفر عندهم أصغر ليس مخرجا من الملة، فحملوا الكفر المذكور هنا على الأصغر ولم يصيبوا ولم يصيبوا. أما أن يقال يعني ما يقال عنه كفر البتة، هذا ما هو صحيح. في مجموع الفتاوى 31 285 إلى 86 وبعدها قال: وسئل أي شيخ الإسلام عن رجل أهدي أهدى الأمير هدية لطلب حاجة والتقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا؟ وإن أخذ الهدية انبعثت النفس إلى قضاء الشغل، وإن لم يأخذ لم تنبعث الناس في قضاء الشغل، فهل يجوز أخذها وقضاء شغله أو لا يأخذ ولا يقضى ولا يقضي؟ ورجل مسموع القول عند مخدومه إذا أعطوه شيئا للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة، فهل يجوز أخذها وإن ردها على المهدى انكسر خاطره، فهل يحل أخذ هذا أم لا؟ فأجاب: الحمد لله في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شفع لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وسئل ابن مسعود عن السحت فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية وتقبلها. قال له: أرأيت إن كانت هدية في باطل؟ فقال: ذلك كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز، يعني يطلب من الولي الأمر ما لا يجوز بتلك الهدية، كان حراما على المهدى والمهدى إليه، وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. والرشوة تسمى البرطيل، والبرطيل في اللغة هو الحجر المستطيل، فإذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب، كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعطي أحدهم العطية فيخرج بها ويتأبطها نارا. قيل: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا يسألوني، ويأبى الله للبخل. ومثل ذلك أعطاء من أعتق وكتم عتقه، أو أسر خبرا أو كان ظالما للناس فأعطاه هؤلاء جائز للمعطي حرام عليهم أخذه. وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمها في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء والفقهاء أو القراء والنساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم، فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز المهدى أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكبار، كذا يقول نعم الأكبار. وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط، لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا، إما على الأعيان وإما على الكفاية، ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفئة والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك، ولزم أن يكون كف الظلم عن من يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم، وإن كان أحق وأنفع المسلمين من هذا، والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على الآبق والشارد، وله بقية. قرأنا بابين وكل باب تحته حديث. الباب الأول في الرشوة: لعن الله الراشي والمرتشي، وجاءت زيادة الرأش بينهما فيها كلام. ولكنه أيضا عاصي الرائش الوسيط المتعاون في العدوان عاصي، ولا يجوز له ذلك ولا يؤمن عليه من اللعنة. والباب الثاني في تكفير حكم تارك الصلاة وأنه مرتكب لكبيرة، وهو تلك الكبيرة هي الكفر. تفضلوا حفظكم الله.